بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى شرح تقريب التدمرية. وكنا نتكلم أيها الإخوة عن صفات الله عز وجل، ونحن نعلم علم اليقين أننا لا نعرف صفات الله إلا عن طريق سبحانه وتعالى أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسهل وأحسن عقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يستدلون بالقرآن والسنة ولا يقدمون عقولهم على القرآن والسنة. ولذا أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ويستدلون من القرآن ومن السنة. إذا أثبت الله عز وجل صفة أثبتوها ويعلمون معناها، لكن لا يعلمون كيفيتها. هذه هي العقيدة الصحيحة أيها الإخوة. ولذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر أن هناك فرق، هذه الفرق زاغوا وغيروا واختلفوا، ولذا سماهم الزائغين. الزائغين قلنا أول فرقة الممثلة، الذين قالوا يد الله مثل أيدينا، وجه الله مثل وجوهنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا مذهب باطل، ولذلك أول من قال بهذا المذهب من الرافضة، وهذا المذهب انتهى، ما أحد يقول بالتمثيل أبدا. وهناك أيضا مذهب ثان وهم المعطلة، وقد ذكرنا شيئا من الكلام عن المعطلة. معنى كلمة المعطلة هم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه، أنكروه، لكن إما إنكارا كليا أو جزئيا، أنكروا إما إنكارا جزئيا أو إنكارا كليا. ولذا حرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله هؤلاء المعطلة محرفون للنصوص، معطلون للصفات، وهؤلاء هم المخالفون لأهل السنة والجماعة، محرفون للنصوص يعني نصوص القرآن والسنة، معطلون للصفات. هؤلاء انقسموا المحرفون المعطلة انقسموا إلى أربع طوائف. وقلنا يا إخوان إن الذين يعتمدون على عقولهم لا بد أن يكون بينهم اختلافات، ولا بد أن يكون بينهم انقسامات، لأننا لا نستطيع أن نتقيد بمذهب فلان، لأنه يقول بعقله. فلان له عقل وعنده علم، فلان له عقل وعنده علم، فما هو العقل الذي نأخذ به؟ كل هذه العقول نجعلها تابعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ثبت في القرآن والسنة نأخذ به، وما لم يثبت لا نأخذ به. هؤلاء المعطلة طوائف، أربع طوائف كما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. من هؤلاء الطوائف الأشاعرة، وبعضهم يسميهم الأشعرية، وهؤلاء أيضا يضاهيهم ويشابههم أهل عقيدة اسمها الماتوريدية. الماتوريدية الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله من قوم أبي موسى الأشعري، ولذا تسموا بالأشعرية. وعرفنا في الدرس السابق أن أبا موسى الأشعري رحمه الله له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أخذ بمذهبه، ثم بعد ذلك صاحب بعض العلماء وانتقل إلى مذهب ابن كلاب، ثم بعد ذلك المرتبة الثانية رجع إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. ولذا يقول العلماء مذهب الإنسان ما مات عليه. ولذا أبو موسى الأشعري أثبت أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في مذهبه في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. وأنتم تعلمون يا إخوان أن هؤلاء الأشاعرة والماتوريدية أيضا أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكن رده. ولذلك سموا أنفسهم المؤولة أهل التأويل، وهذا خطأ ليس بصحيح، ولكن اسمهم التحريف، اسمهم المحرفون. هؤلاء الأشاعرة أنتم تعلمون يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى ذكر له في القرآن الكريم صفات كثيرة، أعظم الصفات، أحسن الصفات، أكمل الصفات هي صفات الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أثبت له صفات كثيرة، لكن هؤلاء الأشاعرة أو هؤلاء الأشعرية أثبتوا سبع صفات فقط، والبقية لماذا لم تثبتوها يا جماعة؟ قالوا لأنه لم يدل عليها العقل. سبحان الله، أنتم تحكمون العقل في القرآن والسنة، هذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ. فهم يثبتون لله سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، أيضا على خلاف بينهم وبين السلف في إثبات كيفية إثبات بعض هذه الصفات. ولذا الصفات التي أثبتوها يعني الأسماء كلها أثبتوها الحمد لله، لكن الصفات لم يثبتوها كلها، بل أثبتوا بعض الصفات والبعض الآخر أنكروا حقائق الصفات فيه ولم ينكروا الصفة. مثلا حقائق الصفة، نسأل الله العافية، لو أنهم أنكروا الصفة لكفر، ولكنهم أنكروا حقيقتها. قالوا الله سبحانه وتعالى أثبت أن له يدين، الله سبحانه وتعالى أثبت أن له يدين. ماذا يقولون؟ يقولون له يد لكن حرفوها، يقولون إنها بمعنى القوة، إنها بمعنى القوة. فهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى له يد، ولكنهم حرفوها. لو قالوا إن الله ليس له يد لكفروا، نسأل الله العافية، لأنهم كذبوا الله. لكن قالوا له يد، ولكن المراد باليد كذا وكذا يعني القوة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله نفوا الحقائق. ما هي الفائدة من ذكر اليد؟ نفوا الحقيقة ولم ينفوا اللفظ. ولذلك ردوا ما يمكنهم رده من النصوص، ولذا عندهم قاعدة باطلة. يقولون أخبار الآحاد، الأحاديث، أنتم تعرفون الأحاديث فيها آحاد وفيها متواتر. القرآن كله متواتر، كثير من الأحاديث متواتر، هذه لا يستطيعون أن يكذبوها ولا أن يطعنوا في المتواتر، لا من القرآن ولا من السنة، ولكن يحرفون. أما الآحاد غير المتواتر من الأحاديث، هذا يقولون لم نثبت به العقيدة، وهذا خطأ أيها الإخوة، هذا خطأ. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار آحاد أو متواترة فإنها تثبت به الأحكام والعقيدة. ولذلك تجدهم متناقضون، يقولون الأخبار الآحاد لا تثبت بها العقيدة وتثبت بها الأحكام. كيف تثبت الأحكام في الصلاة والزكاة وما إلى ذلك ولا تثبت العقيدة؟ يقولون لأن العقيدة لا بد أن يكون هناك يقين، وهذا يقين. أنت أثبتت الصلاة وأحكام الصلاة، هذا يقين. ولذا تجدهم متناقضون، وللأسف ولذا هم يثبتون سبع صفات. وقلنا إن الصفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه سبع صفات يخالفون فيها السلف في كيفية إثباتها. لكن ما هي شبهتهم؟ ما هي شبهتهم؟ ليس عندهم حجة. الحجة ما يثبت به الحق، وهم يقولون هذه حجتنا، لكن ليست حجة وإنما هي شبهة. أنهم اعتقدوا فيما نفوه أنه يستلزم التشبيه، يعني يقولون لو أثبتنا أن لله وجه، أن لله يدين، يكون هناك تشبيه بالمخلوقين. ولذلك هم شبهوا مثلوا ثم عطلوا، نسأل الله العافية. وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، وغير السبع صفات قالوا العقل ما دل عليه. يا إخوان، دليلنا هل هو العقل وإلا القرآن؟ ما هو دليلنا؟ القرآن. القرآن هو الذي يجمعنا، عقولنا مختلفة. فهؤلاء يقولون الذي يدل عليه العقل نقول به، الذي لا يدل عليه العقل لا نقول به، نسأل الله العافية. ولذا يقولون من أدلتهم العقلية أن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، أن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وأن الكلام أيضا. الكلام هم يقولون إن الكلام عند السلف ما هو الكلام عندكم أيها الإخوة؟ هو اللفظ الذي يشتمل على حرف وصوت، صحيح ولا لا؟ الكلام هو الذي يشتمل على حرف وصوت. لكن هم يقولون سبحان الله يا إخوان، أدلة عقلية، لأنهم أخذوا الفلسفة من اليونان، ولذا أضاعوا عقول كثير من الشباب هداهم الله، وتجدهم يتناقضون. قالوا الكلام ليس هو اللفظ، كلام الله عز وجل ليس هو اللفظ. إذن ما هو الكلام؟ قالوا هو المعنى القائم بنفس الله عز وجل. المعنى القائم بنفس الله عز وجل، يعني أنت عندك معنى في نفسك لكن ما تكلمت به. طيب، والله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقولون كلامه معنى قائم بنفسه معبر عنه بحروف وأصوات يخلقها الله عز وجل، فجعلوا الكلام ما قام في النفس. وهذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ ما هو صحيح. طيب، نسألهم ما هو الذي سمعه جبريل من ربه، وما هو الذي نزل على الأنبياء؟ يقولون هذه أصوات خلقها الله عز وجل في الجو لتعبر عما في نفس الله عز وجل. هذا إخوان خطأ، هذا كلام غير صحيح. يريدون أن ينفوا الكلام عن الله عز وجل، وليس عندهم حجة. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكلام. أهل السنة والجماعة يقولون الكلام هو اللفظ المسموع بحرف وصوت. ما معنى الكلام؟ أنت تكلمت، ماذا قلت؟ قلت كذا وكذا، قلت أنا في الحرم، هذا لفظ مسموع بحرف وصوت. ولذا نقول كلام الله عز وجل كلام بحرف وصوت سمعه جبريل ونزل به الأنبياء ونزل به على الأنبياء. ولذا هم يقولون في عقيدتهم إن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، يعني الصفات السبع يريدون أن يثبتوها بالعقل، يقولون إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، ووجود المخلوقات ثابت بالعقل والمشاهدة، فإننا ندرك بعقولنا أن الخلق ليس بقديم بل هو حادث، ونشاهد أن المخلوقات تتجدد، هذا يولد وهذا يتزوج وهذه شجرة تنبت وهذا مطر ينزل، وكل هذا حدوث وتجدد. فكل هذه الحوادث تدل على القدرة، على أن الله على كل شيء قدير، لأن غير القادر لا يمكن أن يوجد، فنثبت لله القدرة بدلالة العقل من هذه الناحية، أن إيجاد المخلوقات دليل على قدرة الموجد. كل الناس يقولون نعم، أنتم وغيركم يا أصحاب العقول، حتى العام يقول نعم، كل واحد يدرك أن إيجاد المخلوقات دليل على قدرة الخالق، حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب. هذا للأسف وجه إثباتهم لهذه الصفات السبع، يعتمدون في إثبات الصفات ونفيها على العقل، فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه نفوه، وما لم يدل على إثباته أكثرهم نفاه. الذي لم يدل على إثباته العقل نفوه، وبعضهم توقفوا قالوا لا نتكلم فيه، وقالوا إن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، والمخلوقات موجودة وإيجادها يدل على القدرة، لأن العاجز لا يخلق، فثبتت القدرة عقلاً، وذلك بإيجاد المخلوقات، لأن الإيجاد يدل على القدرة، فتخصيص بعضها لبعض أيضا يدل على الإرادة. يعني يقولون من أدلتهم العقلية أن تخصيص بعضها ببعض يدل على الإرادة، أثبتوا أولا بإيجاد المخلوقات القدرة، ونحن نقول نعم، القادر هو الذي يوجد المخلوقات، أيضا يريدون أن يثبتوا الإرادة، وقالوا إن التخصيص يثبت الإرادة، يعني هذه أرض، هذا سقف، هذه شمس، هذا قمر، هذا إنسان، هذا حيوان، يعني تخصيص هذه الأمور يدل على الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت. ولذا يقولون من أدلتهم التخصيص يدل على إرادة المخصص، وأنها لن تكون على هذا الوجه إلا بإرادته. وأيضا نحن نوافقه ونقول نعم هذا صحيح، هذا الاختلاف دليل على أن الله سبحانه وتعالى له قدرة، ولذا تخصيص بعضها ببعض، أن كل مخلوق اتصف بما خلقه الله عليه، السماوات لها شكل، الأرض لها شكل، الآدم له شكل، الحيوان له شكل، كل فكونه على هذه الأوصاف، وكل مخلوق مميز لما خلق له يدل على أن الله له إرادة، لأنه لولا الإرادة ما تميزت المخلوقات بعضها عن بعض، ولا كانت كتلة واحدة أو كتلا متساوية. ولذا يقولون اختلافها يدل على الإرادة، هذا دليل عقلي، وأيضا نحن نوافقهم عليه، وحتى العام يوافقهم عليه. ويا إخوان، العقل السليم لا يخالف نصوص الكتاب والسنة، لا يخالفها، فهم يثبتون بهذه المخلوقات وحدوثها ووجودها القدرة، وأيضا تخصيصها يثبتون به الإرادة، وأيضا إحكامها إحكام هذه المخلوقات، إتقانها، كونها على نظام بديع منضبط يدل على العلم، لأن الجاهل لا يمكن أن يحكم الشيء. وإن قدر أن الشيء صار محكما فإنما وقع على سبيل المصادفة، لكن لولا علم الله عز وجل لم يتمكن من إتقانه. إحكام المخلوقات وإتقانها دليل على علم عظيم، وهو علم الخالق، لأن الجاهل لا يمكن أن يعلم هذه الأشياء. مثل الآدم يا إخوان، تركيب الآدم وخلق الآدم ابن آدم، لو سألت الأطباء عما يشتمل عليه هذا الجسد وعما أودع الله فيه من الأحكام لم بهرت. ولهذا يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكون البدن البشري محكم هذا الإحكام يدل على العلم أن الله تعالى عليم. كيف وضع الرأس على هذه الصفة؟ كيف وضع المخ في هذه الجمجمة؟ كيف وضع البصر؟ كيف وضع الأنف؟ كل هذا يدل على علم وإحكام. ولذا يقولون هذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على أي شيء؟ تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي. فأما القوة فقد تقوم بالحي وغيره، لكن القدرة لا تقوم إلا بحي. يعني مثلا لا يقال هذه الحجارة قادرة، بل يقال هذه الحجارة قوية. فالقدرة والعلم والإرادة لا تقوم أبدا إلا بحي. ولذا قالوا: نثبت الحياة بدلالة الملازمة. الأدلة يا إخوان عند العلماء رحمهم الله ثلاث أنواع: بالمطابقة وبالتضمن وبالملازمة. يعني الأدلة ثلاث أنواع: تكون بالمطابقة، وتكون بالتضمن، وتكون بالملازمة. التضمن المطابقة والتضمن تكون الدلالة فيها مأخوذة من اللفظ الدال، يعني من لفظ الدليل. أما دلالة الالتزام مأخوذة من أمر خارج لا يدل عليه اللفظ ولكن يلزم منه، يعني دلالة الإرادة على الإرادة نفسها، مثل أرادة تدل على الإرادة، هذا يسمونه مطابقة. إذن عندهم هنا ثلاث صفات: القدرة والإرادة والعلم، كلها تدل على الحياة، لأن هذه الصفات لا تكون إلا بحي. أما الميت ليس عنده قدرة وليس عنده إرادة وليس عنده علم، فأثبتوا بذلك أربع صفات. ولذلك الصفة الرابعة كانت باللازم، يعني أن يكون حيا. الحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفة كمال. ولذا صفات الله عز وجل صفات كمال، فكل حي في هذه الدنيا إما أن يتصف بصفة كمال مثل الكلام والسمع والبصر، أو يتصف بضدها، يعني مثل الخرس ومثل الصمم ومثل العمى، هذه صفات نقص ممتنعة على الله عز وجل. وبذلك يثبتون الكلام والسمع والبصر. قالوا: الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وإما أن يكون أصم أعمى أخرس. ولا يمكن أن يوصف الله عز وجل بصفات النقص، إذا لا بد أن يكون الله متكلما سميعا بصيرا. فهذه الصفات ثابتة في العقل، وكيفية إثباتها على الوجه الذي سبق ذكره. هؤلاء يا إخوان يقولون عندهم حجج، هذه حجج عقلية، لكن إذا خالفت الكتاب والسنة نرميها لا نسمعها. أما إذا وافقت الكتاب والسنة على الرأس والعين فهم يعبرون عن هذه الكلام بحجج، ولكنها شبه، لأن الحجة الحجة، إذا قال الإنسان حجة ما يثبت بها الحكم، أما الشبهة لا يثبت بها الحكم. والواقع أن ما يحتجون به لا يثبت به الحكم الذي يحتجوا به له، ولهذا يكون ما احتجوا به شبهة لا حجة. الآن عرفنا يا إخوان أن هؤلاء يثبتون سبع صفات كلها يعتمدون على العقل، ما جاءوا بشيء من القرآن والسنة، ما جاءوا بقال الله قال رسوله، ولا شك أن الاعتماد على العقل باطل. لكن هذا الذي زين لهم، نسأل الله العافية، أن يعتمدوا على العقل، فقالوا للأسف طريقة خاطئة، ما أثبت العقل وجب علينا إثباته بقطع النظر عن ثبوته في القرآن والسنة، وما اقتضى العقل نفيه وجب علينا نفيه، ثم إن ورد في النصوص ما يخالفه فإنه يمكن رده، رددنا، مثل أن يكون ذلك في حديث فيدعون أنه ضعيف، كما قالوا إن أخبار الآحاد لا تثبت العقائد، وصار كلما جاءهم خبر آحاد يثبت بعض الصفات قالوا هذا خبر آحاد لا يفيد اليقين وهو مخالف للعقل، فيجب رده وإنكاره. وإذا كان لم يمكن رده كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة، ذهبوا فيه مذهب التحريف الذي سموه تأويلا، فصارت شبهتهم ودليلهم أنهم يعتمدون على العقل. عرفنا الآن مذهبهم باطل، عرفنا أيضا دليلهم، ما أثبته العقل وجب إثباته، وما نفاه العقل وجب نفيه. طيب، وإذا ورد في القرآن والسنة؟ قالوا إذا ورد في القرآن نغير معناه، لا نثبت معناه، وإنما نغير معناه، نثبت لفظه ونغير معناه، نحرفه. لماذا تحرفونه يا إخوان؟ يقول لأن العقل لا يوافق، لأن العقل لا يوافق، نسأل الله العافية. فهم أيضا دليلهم عقولهم، ولذا صاروا فرقا كثيرة. كل عالم إذا كبر وكان عنده من الأدلة جاء بمذهب جديد وترك الآخرين للأسف. فهؤلاء الأشاعرة والماتريدية ومن معهم قالوا ما أثبته العقل وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه. طيب، إذا لم يثبته ولم ينفه، إذا لم يثبته العقل ولم ينفه، ماذا نفعل؟ بعضهم توقف قالوا ما نقول في شيء، وبعضهم قال يرد، لأنه إذا لم يدل عليه العقل فلا يجوز إثباته. ولذا صاروا فريقين اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. فريق منهم وهم الأكثر كما قال عنهم شيخ الإسلام في متن الحموية يردونه، لأنهم يقولون ليس فيه دليل من العقل على إثباته، وفريق منهم يقولون نتوقف فيه ما دام لم يثبته ولم ينفه. وأيضا قالوا من إثبات الصفات بالعقل الحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، فكل حي إما أن يكون سميعا بصيرا أو يكون خلافه، نسأل الله العافية. فصفات الكمال يثبتونها لله عز وجل، وصفات النقص ينفونها عنه سبحانه وتعالى. فيثبتون لله عز وجل السمع والبصر والكلام، هذه الصفات السبع التي تثبت عند الأشاعرة لأن العقل دل عليها. طيب، والصفات الأخرى؟ الصفات الأخرى وكثيرة وردت في القرآن وفي السنة، يقول نحن نثبت هذه السبع التي أثبتها العقل وما عدا ذلك لا يثبت. جميع صفات الله عز وجل لا تثبت عندهم كالاستواء. الله سبحانه وتعالى قال استوى على العرش، هم لا يثبتون الاستواء على العرش وإنما يؤولونه، لا يستطيعون أن يقولوا لم يستوي ولكنهم يؤولونه. أيضا النزول الحديث الذي يدل على أن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، أيضا هذا الحديث لم يثبتوه. أيضا الضحك، الغضب، كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت بناء على أن العقل لم يثبته. لكن هذه الصفات السبع يقولون العقل يدل على وجوبها فدل فوجب إثباتها. هذه الصفات السبع أيضا يثبتونها لكن لا يثبتونها كما يثبت أهل السنة والجماعة. يعني مثلا تقدم قبل قليل الكلام عندهم يقولون الله يتكلم ولا لا يتكلم، اسألهم هل الله يتكلم أو لا يتكلم، يقولون الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بكلام مسموع ولا يتكلم بلفظ وحرف، ولكن الكلام كلام الله عندهم هو المعنى القائم بنفس الله عز وجل، القائم بنفس الله عز وجل، وليس هو الذي سمعه محمد عليه الصلاة والسلام حين عرج به، وليس كلام الله هو الذي سمعه موسى حين نودي من الشجرة، وإنما هذا المسموع مخلوق نسأل الله العافية، خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه. مثل ماذا يا جماعة؟ يقولون المرآة التي تضعها أمام الورقة فتقرأ الحروف بالمرآة، فخلق الله هذه الأصوات لتعكس ما في نفس الله، وأما الكلام فهو الكلام النفسي. طيب سؤال فقط يا جماعة، هل الله يتكلم؟ يقول الله لا يتكلم بشيء مسموع، الله لا يتكلم بشيء يسمع إطلاقا. هذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ، هذا خطأ يا إخوان. الله سبحانه وتعالى يقول كلم الله موسى تكليما، الله سبحانه وتعالى يقول كلم الله موسى تكليما، بعضهم يغير اللفظ يقولون وكلم الله موسى تكليما. سبحان الله يا إخوان، الكلام هل هو صفة نقص أو صفة كمال؟ كل صفة كمال نثبتها لله عز وجل، فالكلام صفة كمال نثبتها لله عز وجل. ولذا لو سألتهم ما الذي سمعه محمد عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء، وما هو الذي سمعه موسى، وما هو الذي سمعه آدم عليهم الصلاة والسلام، قالوا إنما سمعوا شيئا مخلوقا عبر الله به عما في نفسه. ولهذا يقولون هذا الكلام المسموع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. مساكين أخطأوا، عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. يا جماعة قلوا كلام الله وأريحوا أنفسكم، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بما نفهم، وكل عاقل يعرف أن الكلام بحرف وصوت. ولذا الواقع لأنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة والجهمية، سيأتينا كلام المعتزلة والجهمية، لأن الكل متفقون على أن ما يسمع مخلوق، لكن المعتزلة والجهمية قالوا كل الكلام مخلوق. ولهذا يقول المعتزلة في القرآن إنه مخلوق وهو كلام الله عز وجل، الأشاعرة يقولون مخلوق وهو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، فصار المعتزلة أحسن من الأشاعرة، صار المعتزلة أصدق منهم من وجه، حيث قالوا القرآن كلام الله، وهؤلاء الأشاعرة يقولون ليس كلام الله بل عبارة عن كلام الله. يا إخوان، لو قرأنا كلامهم وأدلتهم نجد أنهم متناقضون تناقضا عظيما. والذي يقرأ في هذا الكتاب أو الذي يقرأ في عقيدة أهل السنة والجماعة يعرف تناقضهم وبطلان مذهبهم. ولذا صفاتهم يثبتون، الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، يجب أن يعلم أنه ليس كإثبات أهل السنة والجماعة. حتى ولو أثبتوا الصفات السبع ليس كصفات أهل السنة والجماعة، لأن فيها تحريف، إما يغيرون المعنى أو غير ذلك. ولذا إن شاء الله في درسنا غدا يمكن الردود على هؤلاء ردود واضحة، سواء كانت من القرآن أو من السنة أو من العقل. وكل عاقل يا إخوان، كل عاقل يقول نحن لا نعرف عن الله إلا ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى، لا نحيط به، لا نعرف عنه شيئا إلا إذا أخبرنا الله عز وجل بشيء من أسمائه وصفاته، أو أخبرنا الصادق المصدوق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عن كثير من أسمائه وصفاته عليه عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد. اقرأ لنا يا عبد العزيز ما مر من هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل. والقسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة. فهم محرفون للنصوص، معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى الأشاعرة، ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم، الذين أنكروا ما سمى ووصف الله به نفسه إما إنكارا كليا وإما جزئيا، وسيتبين هذا من ذكر فوائده. لما أنكروا هذا لزمهم أن يحرفوا نصوص الكتاب والسنة ليوافق رأيهم، فقالوا مثلا ليس لله يد وهو أثبت لنفسه يدين. قالوا المراد باليد القوة أو القدرة، فعطلوا النصوص وحرفوها، وأنكروا ما يجب لله تعالى من الصفات. أولا الأشباه من الأشاعرة، لأنهم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري من قوم أبي موسى الأشعري، ينتسبون إليه فسموا أشعرية. فإن قيل هل هذه النسبة صحيحة أم لا؟ قلنا هذه النسبة ليست صحيحة، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب السلف الصالح، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله، لكن صحبه أقوام في أثناء حياته وصاروا فطاحل أقوياء أذكياء، فنشروا المذهب. يقولون إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنه سلك مذهب المعتزلة وبقي على ذلك 40 سنة وهو على مذهب المعتزلة. المرحلة الثانية انتقل إلى مذهب الكلابية، حيث صحب ابن كلاب وتأثر به، وهم أقرب إلى السنة من المعتزلة بلا شك. المرحلة الثالثة انتقل إلى مذهب السلف، وقد صرح بذلك في الرسالة التي تسمى الإبانة عن أصول الديانة. وهذه الرسالة تصرح بأنه رجع إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة، ومذهبه الموجود الآن على الطريق الوسطى الذي كان في أثناء حياته، لأنه مخالف للمعتزلة، ومذهب الإنسان ما مات عليه وهو قد مات على مذهب السلف. ولذلك نقول لهؤلاء الذين ينتسبون إليه: إنكم أخطأتم، والواجب أن تذهبوا مذهب السلف، لأن إمامكم رجع إلى ذلك. وحقيقة الاتباع أن يتبع الإنسان إمامه في آخر ما كان عليه، لا سيما مثل هذا الأمر الذي يصرح فيه بأن مذهبه هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويسوق الأدلة المثبتة. والأشاعرة شاع مذهبهم وانتشر بين المسلمين، ولا يزال كذلك في أكثر أقطار المعمورة، لأنه صار يأخذه الآخر عن الأول والصغير عن الكبير.
إذن هذا مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة يا إخوان، القول الصحيح الذي نعتقده أن أبا موسى الأشعري رحمه الله في آخر حياته رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولذا كتابه موجود اسمه الإبانة. هذا الإبانة عن أصول الديانة، بعض منهم أنكره، يقول إنه ليس كتابه، ولكن القول الصحيح أنه كتاب أبي موسى الأشعري، وأنه رجع إلى أهل السنة والجماعة. ولذلك الواجب على العقلاء من الذين ينتسبون إلى المذهب الأشعري أن يرجعوا إلى ما رجع إليه إمامهم. هذا مذهب الأشاعرة. أما المذهب الآخر الذي يشبهه تماما هو مذهب الماتوريدية، وهم أيضا مثل الأشاعرة تماما، إلا أنهم يختلفوا، يزيدون على الأشاعرة في صفة واحدة وهي صفة الخلق.
وأما الماتوريدية فهم يشبهون الأشاعرة تماما، وهم أتباع أبي منصور الماتوريدي، ولا تكاد تجد فرقا بين مذهبيهما، إلا أنه قيل إن الماتوريدية يثبتون صفة ثامنة وهي صفة الخلق، وأما الأشعرية فينفون الخلق ويفسرون الخلق بالمخلوق، ولا يثبتون لله تعالى خلقا هو صفته، وإن كانوا يثبتون مخلوقا. ولكن كلتا الطائفتين سيتبين بطلان مذهبهم وأنهم متناقضون. الأسماء أثبتوها، وأما الصفات فلم يثبتوها كلها، بل أثبتوا بعض الصفات والبعض الآخر أنكروا حقائق الصفات فيه ولم ينكروا الصفة. مثلا هم لم يقولوا إن الله ليس له يد، لو قالوا هذا كفروا لأنهم كذبوا الله، لكن قالوا له يد والمراد باليد كذا، وفرق بين هذا وهذا. ولذلك قال المؤلف: فنفوا حقائق أكثرها، بأن نفوا الحقيقة ولم ينفوا اللفظ، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص. ولذلك القاعدة الباطلة أن أخبار الآحاد لا تثبت بها الصفات، ويقولون أخبار الآحاد لا تثبت بها الصفات، وأخبار الآحاد ما عدا المتواتر فالمتواتر والقرآن لا يمكنهم رده، فتأولوه وسموا هذا تأويلا، والصحيح أنه تحريف. إذن فالأشاعرة أهون المعطلة. الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه سبع أشياء يخالفون فيها السلف في كيفية إثبات هذه الصفات. فمثلا الكلام عند السلف،
الشيخ رحمه الله يقول الأشاعرة مهما كان على أخطائهم هم أهون المعطلة، يعني في ناس أكثر منهم خطأ.
فمثلا الكلام عند السلف هو اللفظ الذي يشتمل على حرف وصوت، وهم يقولون الكلام ليس اللفظ، وإنما الكلام هو المعنى القائم بنفس الله عز وجل المعبر عنه بحروف وأصوات يخلقها الله عز وجل، فجعلوا الكلام ما قام به النفس. وأما ما سمعه جبريل ونزل به على الأنبياء فليس كذلك. قالوا هذه أصوات خلقها الله عز وجل في الجو لتعبر عما في نفس الله عز وجل. لكن أهل السنة والجماعة يقولون إن الكلام هو اللفظ المسموع، فكلام الله تعالى لفظ مسموع سمعه جبريل ونزل به على الأنبياء. قوله وتقرير ذلك عندهم كما يلي: فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة المشار إليه دلالة العقل على هذه الصفات السبع. إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، ووجود المخلوقات ثابت بالعقل والمشاهدة، فإننا ندرك بعقولنا أن الخلق ليس بقديم بل هو حادث، ونشاهد أن المخلوقات تتجدد فيولد هذا وتنبت الشجرة ويحصل المطر وما أشبه ذلك، وكل هذا حدوث وتجدد. فيقولون إيجاد المخلوقات يدل على القدرة لأن غير القادر لا يمكن أن يوجد، فنثبت لله القدرة بدلالة العقل من هذه الناحية أن إيجاد المخلوقات دليل على قدرة الموجد، ونحن نوافقهم على ذلك، فكل يدرك بأن إيجاد المخلوقات دليل على قدرة الخالق. فهذا وجه إثباتهم لهذه الصفات السبع، فإنهم يعتمدون في إثبات الصفات ونفيها على العقل، فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه نفوه، وما لم يدل على إثباته أكثرهم نفاه وبعضهم توقفوا. وقالوا إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، والمخلوقات موجودة وإيجادها يدل على القدرة، لأن العاجز لا يخلق، فنثبت القدرة عقلا، وذلك بإيجاد المخلوقات، لأن الإيجاد يدل على القدرة، فتخصيص بعضها لبعض يدل على الإرادة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، فالتخصيص يدل على الإرادة. ومعنى التخصيص أن كون هذه سماء، وهذه أرض، وهذه شمس، وهذا قمر، وهذا إنسان، وهذا حيوان، يدل على الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأراد أن تكون الأرض أرضا فكانت، وهكذا. فالتخصيص يدل على إرادة المخصص، وأنها لن تكون على هذا الوجه إلا بإرادته، وهذا صحيح. إذن فمعنى تخصيص بعضها ببعض أن كل مخلوق اختص بما خلقه الله عليه. السماوات لها شكل، والأرض لها شكل، والآدمي له شكل، والحيوان له شكل، فكونه على هذه الأوصاف وكل مخلوق ميز لما خلق عليه يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة ما تميزت المخلوقات بعضها عن بعض، ولكانت كلها كتلة واحدة أو كتلا متساوية، فاختلافها يدل على الإرادة، فنثبت اثنتان القدرة والإرادة. وإحكامها يدل على العلم، إحكامها أي إتقانها، وكونها على نظام بديع منضبط يدل على العلم، لأن الجاهل لا يمكن أن يحكم الشيء، وإن قدر أن الشيء صار محكما فإنما وقع على سبيل المصادفة لا على سبيل الإرادة. فالإحكام بلا شك دليل على العلم، ولذلك لو رأينا شيئا مصنوعا من الآلات ووجدنا أنه محكم متقن عرفنا أن هذا الصانع له ماهر وعالم، ولولا علمه لم يتمكن من إتقانه. فإحكام المخلوقات وإتقانها دليل على علم الخالق، لأن الجاهل يركب عشوائيا لا يعرف أن يرتب. فالآدمي مثلا لو سألت الأطباء عما يشتمل عليه هذا الجسد وعما أودع الله فيه من الحكم لانبهرت، ولهذا قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكون البدن البشري محكم هذا الإحكام يدل على العلم، أن الله تعالى عليم كيف وضع الرأس على هذه الصفة، وكيف وضع المخ في هذه الجمجمة حتى تقيه من أي خدش، وكيف وضع البصر وكيف وضع الأنف، وهكذا تجد أن هذا الإحكام صار صادر عن علم. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم، هذه الصفات الثلاث القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي. أما القوة فقد تقوم بالحي وغيره، لكن القدرة لا تقوم إلا بحي، فلا يقال هذه الحجارة قادرة، بل يقال هذه الحجارة قوية. فالقدرة والعلم والإرادة لا تقوم أبدا إلا بحي. إذن نثبت الحياة بدلالة الملازمة. فائدة: الفرق بين دلالة الملازمة ودلالة المطابقة. دلالة المطابقة والتضمن تكون الدلالة فيهما مأخوذة من لفظ الدال، أي من لفظ الدليل. دلالة الالتزام مأخوذة من أمر خارج لا يدل عليه اللفظ لكن يلزم منه. فدلالة الإرادة على الإرادة نفسها مثل أراد تدل على الإرادة، وهذه مطابقة. إذن فهذه ثلاث صفات: القدرة والإرادة والعلم، كلها تدل على الحياة لأن هذه الصفات لا تكون إلا بحي. أما الميت فليس عنده قدرة وليس عنده إرادة وليس عنده علم، فنثبت بذلك أربع صفات. أما الصفة الرابعة فكانت باللازم، وهي أن يكون حيا. فالحي يقول عنه المؤلف إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس المقابل للكلام، والصمم المقابل للسمع، والعمى المقابل للبصر، وهذه صفات نقص ممتنعة على الله، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. قالوا: الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وإما أن يكون أصم أعمى أخرس. ولا يمكن أن يوصف الله بالعمى والصمم والخرس لأن هذه صفات نقص، إذن لابد أن يكون متكلما سميعا بصيرا. فهذه الصفات ثابتة بالعقل، وكيفية إثباتها على الوجه الذي سبق ذكره. ونحن نعبر عن حجة هؤلاء الذين يدعون أنها حجة بشبهة، لأن الحجة ما ثبت بها الحكم، والشبهة ما لا يثبت بها الحكم. والواقع أن ما يحتجون به لا يثبت به الحكم الذي احتجوا به له، فعلى هذا يكون ما احتجوا به شبهة لا حجة. فهذه شبهتهم لأنهم يعتمدون على العقل، ولا شك أن الاعتماد على العقل باطل، لكن هذا هو الذي زين لهم أن يعتمدوا على العقل، فقالوا: ما أثبته العقل وجب علينا إثباته بقطع النظر عن ثبوته في القرآن والسنة، وما اقتضى العقل نفيه وجب علينا نفيه، ثم إن ورد في النصوص ما يخالفه فإن كان يمكن رده رددناه، مثل أن يكون ذلك في حديث فيدعون أنه ضعيف، كما قالوا إن أخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد، وصار كلما جاءهم خبر آحاد يثبت بعض الصفات قالوا هذا خبر آحاد لا يفيد اليقين وهو مخالف للعقل، فيجب رده وإنكاره. وإذا كان لم يمكنهم رده كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة، ذهبوا فيه مذهب التحريف الذي سموه تأويلا، فصارت شبهتهم أنهم يعتمدون على العقل. فالقاعدة عندهم كما يلي: ما أثبته العقل وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، وما لم يثبته ولم ينفه توقف فيه بعضهم، وبعضهم قال يرد لأنه إذا لم يدل عليه العقل فلا يجوز إثباته. فصاروا فريقين فيما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. فريق منهم وهو الأكثر كما قال عنهم شيخ الإسلام في متن الحموية يردونه لأنهم يقولون ليس فيه دليل من العقل على إثباته، وفريق منهم يقولون نتوقف فيه ما دام لم يثبت ولم ينفه فنتوقف. قوله: والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر. فكل حي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو يكون أصما أعمى أخرس، هذا معنى كلامهم. والعمى والصمم والخرس صفات نقص، والنقص لا يمكن أن يتصف به الخالق، فوجب له ثبوت ضدها وهو السمع والبصر والكلام. فصارت هذه الصفات السبع هي التي تثبت عند الأشاعرة لأن العقل دل عليها، وما عدا ذلك لا يثبت. فجميع صفات الله تعالى لا تثبت عندهم، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والغضب وكل ما وصف الله به نفسه، فإنه لا يثبت بناء على أن العقل لم يثبته.
لكن يا إخوان، الخلاصة رأي الأشاعرة أنهم يثبتون هذه الصفات السبع لأن العقل دل عليها، وما عدا ذلك لا يثبت، يعني جميع صفات الله لا تثبت عندهم. لكن أيضا إثباتهم لهذه الصفات السبع التي يقولون أن العقل دل عليها لا يثبتونها كما أثبتها أهل السنة والجماعة. وعرفنا قبل قليل الكلام، وأنهم يرون أن الكلام هو إرادة نفسية، نسأل الله العافية. فالكلام يا إخوان هو الكلام المعروف، كلام بحرف وصوت، ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا بما نفهم. وكلام الله ليس مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. هذه هي العقيدة الصحيحة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. إخوان، جميل أن بعض الإخوة يراجع ويرى أن هناك بعض المناقشة جيد. إن الإنسان يقرأ الكتاب وإذا وجد شيئا ما يفهمه يسأل عنه، لكن لا يكتب كلمات فقط، وإنما يكتب العبارة كاملة. فمثلا بعض الإخوان يقول: ما معنى مطاحن؟ هي ليست مطاحن، وإلا والمعنى فطاحن، يعني فطاح العلماء، علماء كبار. معنى فطاحل يعني علماء كبار. وأيضا معنى الكتلة هي الشيء المجموع، مجموعة من الناس، هذا اسمه كتلة. فأنتم إذا سألتم اكتبوا العبارة كاملة. والشيء الجميل الذي يدل على أن طالب العلم يريد أن يفهم يسأل، وأما الذي لا يسأل لا يدل على أنه يريد الفهم. فاسألوا حفظكم الله، واقرأوا وافهموا، واجعلوا نيتكم خالصة لله عز وجل. ونحن نريد اتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ونريد اتباع القرآن والسنة. الذي يخالف عقولنا من القرآن والسنة نترك العقول ونأخذ به. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.